الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. أيها الناس، سمعتم بعض الأدلة في فضائل بر الوالدين في الجمعة الماضية، ولم يتوقف البر في حياتهما فقط بل وبعد مماتهما، فإنه مطلوب منك أن تواسيهما أو أن تدعو لهما، لأن الله عز وجل يرفع درجاتهما في المهديين، وأن يغفر لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرفع العبد درجات فيقول: يا رب من أين هذا؟ فيقول: باستغفار ولدكما لكما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فباستغفار الولد يرفع الأب والأم درجات عند الله جل وعلا. وهكذا أيضا الصدقة عنهما، فإن هذا أيضا مما ينفعهما بعد موتهما، فقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وهكذا قضاء دينهما ورد المظالم لهما وإعطاء الأمانات التي كانت عندهما إن حصل ذلك، كل هذا أيضا من البر لهما، أنك تقضي دينهما وأن ترد المظالم إن كانا ظالمين فظلما أرضا أو مالا أو شيئا مما من أمور الدنيا. وهكذا أيضا تستسمح ممن كان ظلمهما ممن كان ظالما لهم، وغير ذلك من المنافع التي تلحقهما بعد موتهما، وكذلك أيضا صلة أصحابهما والبر بأصحابهم. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى أعرابيا فلما رآه أعطاه عمامته وحماره، فقيل له: يا عبد الله، إن هؤلاء الأعراب ليقتنعون بالشيء اليسير وأنت تعطيه عمامتك وحمارك. فقال: هذا كان صديقا لعمر، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر أي من أعظم الطاعات. وهكذا حين تصل خالاتك، وحين تصل أيضا أخوالك الذين هم أقرباء لأمك، وهكذا أعمامك وعماتك ومن نحى نحوهم من القرابات الذين كان الأبوان لهما قريبا أو يحسن إليهما، وهكذا الجيران الذين كان الأب يحسن إليهم، فأنت تتعاون معهم ولو بالكلمة الطيبة، فأنت مأجور وأبوك أيضا يؤجر أو أمك على ذلك. والتقصير في الحقيقة حاصل من كثير من الناس للأسف. وهكذا الصدقات كما سمعت عنهم، بماذا؟ ببناء مصالح كالمساجد وحفر الآبار وغير ذلك من المشاريع الخيرية، بنية الصدقة الجارية للأبوين، وأيضا لو أشركت نفسك معهم فحسن أيضا. والعكس، لو أن الشخص أيضا تسبب في إيذاء الناس فسبوه وشتموه أو شتموا أبويه، فإنه كذلك من الإيذاء للأبوين والعقوق. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر لعن الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث يبين لك عظم إيذاء الأبوين بواسطة سب الناس. فبعض الناس يتسبب في سب أبويه ولعنهما إلى قبورهما بسبب ما ساء الخلق من الأبناء أو البنات، فللأسف أن كثيرا من الناس لا يبالي بذلك، لا يبالي بذلك، بل بعضهم اليوم لربما لعن أبويه مباشرة وسخط عليهما وتأفف منهما مباشرة، فهذا عقوق أعظم والعياذ بالله. فهذا من أكبر الكبائر، ليس بكبيرة فقط بل أعظم الكبائر بعد الشرك. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أعظم العظائم، بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور. وكان متكئا ثم جلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فلم يزل يكررها. قال: حتى تمنينا أنه سكت. هذا الحديث الذي في الصحيحين، فانظر كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جرم العقوق للأبوين. والعقوق هو أنك تؤذيهما بالقول أو بالفعل أو ترد أمرهما الذي هما بحاجة إليه، وليس عليك ضرر كأن ترد أمرهما من ماذا طلباك نفقة وهما في حاجة، أو طلباك طاعة وهما في حاجة، أو أحدهما، فأنت تنفر في وجوههما وتعصيهما. وهكذا أيضا تزجرهما إذا سألك شيئا ونحو ذلك من العقوق. رب كلمة قد يجعل الأم أو الأب يسخط عليك، فإذا سخط عليك الأب أو الأم فقد يسخط عليك الجبار سبحانه وتعالى. فإذا سخط عليك فماذا؟ إذا سخط عليك فقد يهلكك في الدنيا ثم في الأخرى. ونعم، فإن العقوق يعجل العقوبة له، وتعجل ربما في أسرع وقت. فقد ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، مع ما يدخر له في الآخرة. والله يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فانظر كيف توعد الله عز وجل هؤلاء الذين يقطعون أرحامهم. وأعظم قطيعة أن تقطع الأبوين عن الرأفة والرحمة والصلة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. هذا الحديث من حديث جبير بن مطعم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العاق لوالديه لا يدخل الجنة. فمع الأولين، مع السابقين، وإن كان مصليا صائما، لكن بسبب أنه عاند الأبوين وخاصمهما بسبب العلم أو بسبب مال أو بسبب دنيا. فلو أخذ منك ما أخذ فأنت حاول أن تتصبر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ علي مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وليس المعنى أن الأب له أن يأخذ جميع مال ابنه أو أكثره أو مالا يتضرر به، ليس له ذلك، وإنما يأخذ بحاجته إن كان محتاجا والابن عنده سعة فيأخذ بحاجته من مأكل ومشرب وملبس، ولا يأخذ ثم يعطي الآخرين، ليس له هذا. فالحديث هذا متأول بدليل أن الأب أو الابن لو مات ليس للأبوين إلا السدس إن كان للميت، إن كان للميت أبناء، فكيف له في حياته أن يأخذ من ماله ما يتضرر به؟ وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الابن أن للأب حقا كبيرا عند ابنه، للأب حق كبير، فعليه أن يخضع وأن يصبر. نعم لكن اليوم كثير من الآباء ماذا يتضررون من أبنائهم بسبب البنات وبسبب الزوجات وبسبب الوظائف ونحو ذلك من الأضرار التي تلحق الآباء والأمهات لشغل الأبناء وكذلك طمع الدنيا التي فرقت بين الأرحام وتسببت في القطيعة للأسف. ونستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، هذه المسألة مسألة العقوق فشت في الناس وتضرر المجتمع، فإن هذه المعصية تؤثر على الأسرة، تؤثر على الأبناء وعلى أبناء الأبناء، وتؤثر ربما على الجيران. فالعقوق يسبب لأبنائك أن يعقوك، ولأبناء أبنائك أن يعقوا آباءهم، فتصير سلسلة مجرمة وسلسلة مظلومة من بعضهم البعض. وهذا مجرد في التاريخ، فقد ذكر الأصمعي أن رجلا من الأعراب قال لأنظرن أعق الناس، انظر هذا الإعرابي أراد أن ينظر أعق الناس، قال فطفت في الأحياء يمنة ويسرى فرأيت رجلا شيخا كبيرا وعلى رقبته حبل أي غليظ ليستسقي، يرفع دلوا كبيرا قال تعجز عنه الإبل، باب المبالغة قال تعجز عنه الإبل، وإذا خلفه رجل شاب بيده حبل جلد ويضرب به ذلك الشيخ الكبير من أجل أن يرفع الماء كأنه أمامه حمار. فقلت له اتق الله، ما لك، هذا شيخ كبير ويكفيه ما على رقبته من الحبل يحمل ويتأذى. قال أنت ما تدري، هذا كان يفعل بأبيه هكذا وأنا أفعل به هذا. فتعجب الأعرابي قال ما رأيت عاقا منه، حتى لو كان أبوك عاقا فليس لك أن تبرئ نفسك وتعاقب أباك أو أمك، ولو كان أبوك عاصيا لله فليس لك أن تؤدبه وإنما تنصحه كما كان إبراهيم رحيما بأبيه وهو كافر، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر على خطاب عظيم. وهكذا ربنا جل وعلا يوصي بالأبوين خيرا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى لو كان مشركا أو عاصيا ليس لك أن تعذبه أو تؤدبه بالصوت أو السجن، وإنما تنصح له، وهذا من البر أنك تمنعه من المعصية وتدعو له بالتوفيق، وهكذا أيضا ترشده إلى الخير لا تعذبه. وهكذا قد سمعنا بآذاننا رجالا يضربون آباءهم، فإذا نصحوا قالوا ذاك أيضا كان يضرب أبويه ويضرب أمه. وهلم جرى من العقوق الناشئ للآباء بسبب الأبناء بسبب أنهم كانوا عاقين لآبائهم ولأمهاتهم، وهذا من أعظم الحرام، فإن الله حرم علينا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات، متفق عليه. فالمسلم يعلم أن هذا حرام ولا يتجرأ على أبويه ويستلم منه المال فلهذا العقوبة قد تنزل بالشخص وهو لا يشعر. فقد جاء أن رجلا قال كان يتشكى من ولده ويقول ظلمني ولدي وأخذ مالي وأخذ مالي، فأراد السلطان أن يسجن الولد، فقال الابن للوالي ألا تسمع هذا فلان ابن فلان، تسمعه يقول ماذا إنه قد عق والديه، فجاءه الجزاء كأنه دين مطالب، فتركه الوالي قال كأنك عاق وعققت أيضا. يقول للشيخ الكبير فالعقوبات تنزل على الآباء إذا كانوا عاقين، فلهذا كما جاء في الأثر بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وإن كان حديثا ولا أظنه صحيحا ولكنه أثر صحيح المعنى، فأنت قد يكون برك لأبويك سببا في بر أبنائك لك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين البعيدين عن العقوق وعن المعاصي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الفتن. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في بلادنا وتؤمن بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، وكف عنا يد الظالمين، إنك سميع عليم. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.